يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي سيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة قريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغربا يا قتيل العدا يا مسلوب العماد والرداء يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد حديثنا اليوم غدا إن شاء الله يا الأحبة سوف يكون تحت عنوان الشباب وظاهرة التحرر. نريد من خلال مقاربة هذا العنوان أن نقف على ظاهرة أصبحت مقلقة جدا وتهدد المجتمع وتجعل من بعض التكاليف وتجعل من النظر إلى التدين نظر سلبي، حيث أن الإنسان يصير بعدين عنده عقيدة أن التدين إنما هو مجموعة من القيود التي تتحكم وتقيد حياة الإنسان وتجعله بعيدا عن التطور والتقدم والحياة بطريقة أفضل. التحرر أصبح ظاهرة، ونقول أنه ظاهرة لأننا قمنا باستبيان خاص بهذا الموضوع، وشارك في هذا الاستبيان قرابة 500 مشارك. 83% من هؤلاء وجدوا أن التحرر موجود وملاحظ في أكثر من مكان في حياتنا اليومية، خصوصا فيما يتعلق باللباس بالنسبة إلى النساء، وبشكل خاص أكثر بما يتعلق باللباس المدرسي بالنسبة إلى البنات. 83% نسبة كبيرة جدا لاحظت هذا الأمر. فإذا الأمر ليس حدث سوف يكون ثم ينتهي فلا يشكل ظاهرة، لا، الأمر أصبح ملاحظ، وبهذه الملاحظة نستطيع أن نقول أن التحرر أصبح ظاهرة. ما هو التحرر على كل حال؟ لكي يكون الأمر واضح، التحرر لغة هو الانفكاك من القيود. إذا انفك الإنسان من قيد يقيد يديه أو رجليه أو يقيده أصبح متحررا، فيقولون تحرر من هذا القيد، هذا لغة. أما اصطلاحا فيما نحن فيه هو التحرر من قيود الدين، من قيود الأحكام الشرعية، وهذا مظاهره كثيرة أيها الأحبة. يأتي الشاب الذي قضى عمره في الدراسة وزملائه في الدراسة كلهم من نفس جنسه، وتأتي البنت والتي قضت عمرا في الدراسة وكل من كان زميلا لها في الدراسة هم من نفس جنسها، ثم يلتقون في مكان مختلط يعانون من هذا الاختلاط، فهم أمام أمرين: أما أن نلتزم بأحكام الاختلاط مما يكون فيه أثر سلبي على دراستنا، وأثر سلبي على وجودنا في هذا المكان، وأثر سلبي على سمعتنا، سوف يقال رجعي، سوف يقال متأخر، هذا الأمر ضد التطور، هذا الأمر ضد الحياة الحقيقية، الآن الأمر أكثر انفتاح، الآن الأمر أكثر تحرر، وهذا الأمر رفض، وهو هذا الأمر الالتزام بالأحكام اللي تختص بالاختلاط سوف يجعل من الإنسان متأخر في دراسته، متأخر في حياته ككل، خصوصا وأن الأمر مفروض علينا وليس بإرادتنا. هم يأتي الشاب في سوق العمل وتأتي البنت في سوق العمل ويتعرضون إلى نفس الابتلاء، فتعمل في مكان مختلط ويعمل هو في مكان مختلط، فأنا الآن أمام أمرين: إما أن ألتزم بأحكام الاختلاط في العمل، أو أن أنا أفتح المجال في هذا الأمر فيصبح زميلي في العمل بنظر البنت هو كأنه زميلتي في العمل، وتصبح زميلتي في العمل كأنه زميلي في العمل، فيصبح الأمر لا يوجد فيه أي ضير، لا يوجد فيه أي شبهة. وهذه الأحكام اللي أنتم تتكلمون عنها إنما هي مقيدات تقيد الإنسان في عمله، وبالتالي إذا تقيد في عمله سوف يقل إنتاجيته. هم كذلك في بعض أنواع الأعمال: أنا أشتغل في العلاقات العامة، أني أشتغل في الاستقبال، مطلوب من عندي أصلا من الأمور التي هي من متطلبات العمل حسن المظهر. حسن المظهر معناته أن أنا ما ألبس اللباس الذي يخفي مفاتني تحته، بل مطلوب أن أنا ألبس اللباس الذي يظهر ما تحته، يشخص ما تحته، وبل مطلوب من عندي أن أضع المكياج لأظهر بأفضل صورة وبأجمل صورة، وظهوري بأفضل صورة وبأجمل صورة هو من متطلبات العمل. اصلا ما راح يقبل في العمل لو اني اروح بهذا اللباس اللي انتم تريدوني ان انا البسه، ما راح يقبلوني، ما راح اصلا ينظروا حتى وان كانت لدي المؤهلات المطلوبه. هذا يقول ان انا ادرس ان اشتغل في العلاقات العامه ومطلوب من عندي ان انا اتعامل مع الزبائن، انا اشتغل في خدمه الزبائن، والزبائن هؤلاء في بعض الاحيان رجال من نفس الجنس او انهم يخالفون في الجنس ويكونوا نساء، وهؤلاء الزبائن في بعض الاحيان هم ملتزمين بالحواجز وان كانت ابسطها في عدم المصافحه، وبعضهم لا. الأمر طبيعي باعتبار نشأته وباعتبار طبيعة حياته أنه إذا التقى بالآخر يصافحه ويسلم عليه. أنا إذا رفضت المصافحة، إذا رفضت السلام عليه، سوف أسبب الحرج الكبير إليه، أسبب الحرج الكبير إلى نفسي. هذا فضلا عن أن رب العمل لا يقبل بذلك، وهذا يعتبر فيه نوع من الضرر على عملي. هذا يذهب إلى الدراسة أو تذهب هذه إلى الدراسة، أو هذا يسافر استجماما، يسافر سياحة، فيسافر إلى بعض الأماكن اللي فيها الطعام مشكوك الحلية، وانت بتجي تقول إلي لا تاكل لا تشرب، هذا الأمر وهذه الشروط وشروط التذكية ويد المسلم وإلى آخره، شنو نسوي احنا؟ هذا كله احنا نعتبره، دعاة التحرر يقولون بهذا الكلام، هذا كله احنا نعتبره نوع من التقييد. اكوهم ياكلون منه طول عمرهم ما صارهم شيء، يشربون منه طول عمرهم ما صارهم شيء، نفس الامراض اللي تصيبهم في نفس مستوى العمر تصيبنا في نفس مستوى العمر. فانت اجي تواجه مثل هذه التساؤلات، وأراها واقعية، لأن العمل في مثل هذه الأماكن أمر مبتلى به يوميا إلى من يعمل فيها، الدراسة أمر مبتلى فيها يوميا في من هم في الجامعة، دراسة في الخارج مبتلى به يوميا، 6 سنوات 4 سنوات أنا على هذا الحال، ساعات أروح إلى بعض الدروس الخصوصية وأشوف أنه من باب الضيافة وحسن اللياقة وإلى كذا يقدمون إلي طعام أكل منه لو ما أكل منه، شراب أشرب منه أو ما أشرب منه، في بعض الدول التي تعتبر كافرة. شنه اللي لازم أنا أسويه إذا التزمت بهذه الأحكام التي أنتم وهذه التكاليف التي أنتم تقولون بها؟ هذا الأمر راح يعطل الحياة، هذا الأمر يعطل الحياة، يعطل حياتي، يعطل تقدمي في العمل، يعطل تقدمي في الدراسة، يعطل كثير من شؤون حياتي. وإذا ما التزمت، أنتون دائما ما تتكلمون عن العقاب، وأن هذا الأمر إذا ما التزمت فيه النار النار النار، شنو أسوي؟ إحنا نترك الأمر إلى دراسة وافية، نستعرض فيها كثير من هذه التكاليف، ونشوف الله سبحانه وتعالى لما كلفنا بهذه التكاليف ماذا أراد لنا. الله سبحانه وتعالى يريد لحياتنا أن تتعطل، يريد إلى حياتنا أن تنتهي، يريد إلى حياتنا أن تسوء، أو لا يريد إلى حياتنا أن تتطور، يريد لحياتنا، يريد للإنسان المسلم أن دائما ينجح وينجح وينجح وينجز وينجز وينجز. بهذه الأحكام هل ممكن الإنجاز أو مو ممكن الإنجاز؟ الالتزام بهذه التكاليف هل ممكن التطور أو مو ممكن التطور؟ هذا اللي إن شاء الله راح نناقشه اليوم والغد. نبدأ وإياكم أيها الأحبة برحلة قصيرة عشان نفهم التكاليف اللي الله سبحانه وتعالى كلفنا بها، من وين جت، بأي طريقة. هذه الرحلة فيها بعض الأمور اللي تحتاج إلى مناقشة وتحتاج إلى إثبات، ولكن باعتبار أن المحل مو محلها إحنا بناخذها عن طريق المسلمات ونوكلها إلى محلها، يعني النقاش فيها يأتي في محلها. مثل أولا أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن هذا الكون له خالق، أثبت العقل ذلك. هذا الكلام لم نأخذه من آية ولا من رواية، مو من مصديني، هذا الكلام أخذناه بأحكام العقل. انجي إلى كثير من البراهين، ما قلدنا فيه أحد بعد، ولا أخذنا فيه من كلام الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني، أخذناه بأحكام عقلية ممكن أن أي واحد يعرضها على عقله ويشوف عقله يتقبلها أو لا. أول شيء، عندنا كثير من البراهين التي تثبت أن هذا الكون لم يخلق سدى، وأن هذا الكون له قوة مؤثرة، وهذه القوة المؤثرة هي التي أوجدت، وهذه القوة المؤثرة لا زالت موجودة، التي نحن نسميها الله سبحانه وتعالى. طبعا عن طريق برهان الصديقين، عن طريق برهان النظم، عن طريق برهان السببية، لكل سبب مسبب ولكل فعل فاعل وإلى آخره، هذا موكول إلى محله، لا يريد أنه يقرأه، موكول إلى محله. هذه قواعد أقرها العقل، كل هذه تثبت أن لهذا الكون موجد. بعد أن أثبتنا أن لهذا الكون موجد، هذا الموجد، هذا الخالق، هذا الصانع، هذا الخالق وهذا الصانع وهذا الموجد له صفات كثيرة. احنا نحتاج ثلاث صفات من هذه الصفات الكثيرة. صفة الأولية أنه حي، الله سبحانه وتعالى حي بمعنى أنه موجود ولم ينتهي تأثيره في هذا العالم. بعض الدعاء للتحرر والدعاء للإلحاد يقولون أن نعم ممكن أن نحن نروح وياكم أن لهذا الكون موجد، لأن عقولنا ما ترفض هذه البراهين، لكن هذا الموجد أوجد وانتهى التأثير. مثل الإنسان اللي يصنع الساعة، يسوي الساعة وبعدين حركة الساعة وضبط الوقت شيء آلي، ما يحتاج إلى نفس الساعات إنه يكون موجود، ولكن هذا مردود عليه. وإحنا نقول لا، هذا الكون يحتاج دائما إلى المدبر، دائما يعني الحاجة إلى السبب، مو فقط في البداية، أيضا الحاجة إلى السبب في الاستمرار. هذا الكون لو ينقطع عنه السبب الإلهي يفنى، هذا الكون لو ينقطع عنه السبب الإلهي يفنى، ينتهي، يخرب. هذا السبب لابد أن يكون حي، وما يصير بعد أن هذا السبب ميت ويسبب. شلون بعد؟ يعني العدم، إذا كان الموت إحنا نعتبره عدم، العدم لا يمكن يكون له التأثير والسببية. فهذا السبب مؤثر، هذا السبب موجود، وجد قبل الزمان وفي الزمان وبعد الزمان، سوف يكون موجود على طول المدى. فأول صفة من صفات هذا المكون، هذا الخالق، أنه حي. ثاني صفة، هذا الخالق عالم، عالم على نحو التفصيل، مو عالم على نحو الإجمال، أن موجود خلق، على شنو تفاصيل خلقه، شنو الأمور المتعلقة بحياتهم، تدبير حياتهم بأي طريقة، مشاكلهم، مصايبهم، شنو اللي يعيشونه، شنو يحتاجون، شنو ما يحتاجون، ما يدري، لا يدري بكل التفاصيل، عالم بما كان، بما يكون، بما هو كائن، حتى نهاية الدهر وما بعد ذلك، نهاية الزمان وما بعد ذلك. وقد أعطانا كثير من الدلائل على كونه عالم بكل هذه الأمور على نحو التفصيل. هذا بعد موكول إلى محله، إذا في تفاصيل ارجع فيها الأحبة إلى محله. هذا الخالق أيضا قادر، إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون، قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. هذه النار شأنها الإحراق، النار شأنها الإحراق، نار يستلزم من النار الحرارة في تلازم أبدي وغير منفك بين النار وبين الحرارة، عدل ولا؟ شفتوا النار ما تحرق؟ دائما النار يستلزم بها معها الحرارة والإحراق، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل نارا لا تحرق، يوقف القانون الفيزيائي الغير منفك أبدا لأجل أن يثبت شيء أكبر منه، وهو نبوة إبراهيم عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الخشبة ما تتحول إلى شيء غير الخشب، حتى هذا الخشب سويته باب، سويته كرسي، سويته طاولة، يظل خشب. ما تطلق عليه غير الخشب إلا أن يستحيل يصير رماد. بعدين إذا صار رماد ما تقول عنه خشب، تقول عنه رماد إذا احترق مثلا، إذا تغير إلى شيء ثاني بعد ما تقول عنه خشب، يصير كلام ثاني، يصير عنوانه ثاني. لكن هذه الخشبة عشان الله سبحانه وتعالى يثبت نبوة نبيه موسى، إذا رماها تتحول إلى ثعبان قادر على كل شيء. هذه المرأة عجوز، هذا عشان خلي بالنا أحبتي في شيء، ما دام عندنا رب قادر على كل شيء. إن شاء الله استغليتون هذا الأمر أمس وانتم تحيون ليلة القدر، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. مرض ما يقدر يشفيه، حياة ما يقدر يبدلها، سعادة ما يقدر يعطيها، مال ما يقدر يعطيك إياه، جنة ما يعطيك إياها، الله سبحانه وتعالى يعطيك كل شيء، يعطيك كل شيء، قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. هذه عجوز قد أكل الدهر عليها وشرب وعمل فيها أفاعيله من التغييرات التي تحصل على الإنسان والعوامل من تقادم الدهر عليه، لكن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة لنبيه يوسف عليه السلام أرجعها شابة له مرة أخرى، تزوجها وحصل عليها، حصل منها على ما كان يريد وما كانت هي تريد بالحلال، فضلا أنها كانت تريده سابقا بالحرام. فهذا الخالق حي قادر عالم، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، حي دائما وأبدا. من منطلق علمه، من منطلق علمه هو يعرف كل شيء، كل شيء بخلقه على نحو التفصيل. هذا الخلق شنو اللي يصلحه، شنو اللي يفسده، هذا الخلق شنو الأفضل إليه، شنو اللي مو أفضل إليه، هذا الخلق شنو الشيء الزين إليه، شنو اللي مو زين إليه، عارف بكل تفاصيل خلقه، عارف بكل تفاصيل خلقه. ولأنه عارف بذلك، ولأنه قادر، ولأنه عالم، ولأنه حي، كلفهم بتكاليف. هاي التكاليف شنو وصلتنا؟ عبر جماعة قالوا نحن الطريق الذي يصلكم بالله سبحانه وتعالى، احنا صلتكم بالسماء. هؤلاء الجماعة الذين نطلق عليهم أنبياء، 124,000 واحد، 124,000 واحد من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، من أبونا آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقادموا وتأتوا و توالوا على هذا الخلق. كلما كان خلق جديد، جيل جديد، بعث الله سبحانه وتعالى فيهم رسول يدلهم على التكليف، يدلهم على التكليف. هذا التكليف جاء من وين؟ ليش؟ لأنه خالق، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. فالمطلوب هو المعرفة، شلون نوصل إلى هي المعرفة؟ قال الله سبحانه وتعالى عن طريق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طريق المعرفة هو العبادة. الآن شلون نتعبد، شلون نتعبد؟ جاءوا هؤلاء الجماعة وقالوا إلينا تعبدوا بألف وباوتا، هذا الطريقة اللي لازم تتعبدون فيها. إنزين، ممكن واحد يقول ماكو احتمال إن هؤلاء يصيرون كاذبين، ما في احتمال إنهم كذبوا علينا، ما في احتمال أنهم يكذبون. إذا نعرض الأمر على العقل، العقل يقول إيه نعم في احتمال، ماكو شيء يمنع هذا الاحتمال. حنتكلم بصورة علمية، ماكو شيء يمنع هذا الاحتمال. يمكن أن هؤلاء اللي جاءوا قالوا لنا صلوا بهي الطريقة، صوموا، تعبدوا، هذه التكاليف اللي كذا، هاي التكليف الفلاني، هذا التعليم فلاني، ممكن أنه كاذب. لكن احنا انجي نشوف بعض الامور التي تقلل او تعدم مثل هذا الاحتمال. عندنا بعض الحجج، بعض الردود التي نرد بها على احتمال كون هؤلاء كاذبين. شنو هذه الردود؟ واحد، اولا انا اجي اشوف ان هؤلاء الانبياء كلهم يدعون إلى نفس الشيء. 124 ألف واحد كلهم يدعون إلى نفس الشيء، عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، الإيمان بالنبوة والعبادات، والتبشير بالجنة والتحذير من النار. في واحد منهم يطلب أو طلب أو دعا إلى غير ذلك، كلهم يدعون إلى نفس الأمر. ما يأتي من رسول، ما يأتي من نبي إلا ويدعو بهذه الدعوة التي سبقه إليها سلفه. كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى العبادات بشرائع معينة، وإلى يوم الله سبحانه وتعالى سوف يجمع الناس فيه فيحذرون من النار، من العقاب، ويبشرون بالثواب. كلهم بهي الطريقة، هذا يقلل احتمال أن يكونوا كاذبين، يقلل هذا الاحتمال. شيء ثاني، أنا أشوف أنهم ولا واحد منهم كان كاذب، ماكو ولا واحد منهم كان كاذب قبل بعثته، ماكو واحد فيهم كانت عنده مشاكل أخلاقية ولا مشاكل في كذبه ولا مشاكل سلوكية، كلهم كانوا محترمين في مجتمعاتهم، وكان المجتمعات كانت مجتمعات الأنبياء دائما ما تمدح خلقهم وتمدح صدقهم، كلهم كانوا صادقين قبل أن يبعثوا، ما موجود منهم واحد كاذب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان صادق الأمين قبل بعثته، وهذا اللي استفاد منه هو نفسه شخصيا لما أن أراد أن يصدع بالدعوة، ركب على جبل أبو قبيس وجمع الجماعة كلهم، نادى فيهم، اجتمعوا، لو كنت أقول إليكم أن وراء هذا الجبل قوم يريدون غزوكم ألا تصدقون؟ قالوا بلى أنت صادق الأمين. فقال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا رسول الله إليكم. صدق بعدين عقب ما كان صادق أمين انقلبوا عليه وصار الكاذب والسحر والساحر والكذاب وإلى آخر والمجنون، لأن هؤلاء هكذا هو شأن المصلحين، الناس يحترمونهم ما دام ويا أهواءهم، ما دام تختلف الأهواء على طول يصير هذا مجرم كامل. الشيء الثاني اللي نلاحظهم كذلك في الأنبياء أنهم لم يطلبوا أجرا ماديا. واحد من الأنبياء طلب أجر مادي؟ في واحد ما عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلب أجرا غير مادي، وهذا الأجر إنما هو شيء هم كذلك في مصلحة الدين، وهو المودة في القربة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة، والمودة في القربة معناه إظهار الحب، مو بس الحب، إظهار الحب. فأجي أشوف أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام كلهم يدعون إلى شيء واحد، كلهم صادقين قبل بعثتهم، كلهم لم يطلبوا أجرا، هذا يقلل احتمال الكذب، إضافة إلى قاعدة عقلية وهو دفع الضرر المحتمل. احتمال أنهم صادقين، لو مو احتمال، في احتمال كبير أنهم صادقين. إذا كانوا صادقين مو المطلوب من عندك أنك تدفع الضرر اللي هم يحذرونك منه، فإذا مطلوب من عندي أن أنا أدفع الضرر المحتمل. أجي الآن إلى التكاليف اللي جاءوا بها هؤلاء الأنبياء، فأرى واحد من التكاليف أن هذه التكاليف كلها في وسع الإنسان وضمن مقدرته. هل يوجد تكليف ليس في مقدرة الإنسان وليس في وسعه؟ قولوا لي، فكروا بعد. كل التكاليف التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، وخصوصا التكاليف الإسلامية، هل يوجد تكليف صعب على الإنسان وليس في مقدرته وليس في وسعه القيام به؟ في تكليف؟ روح دور، تعال جيب إلي تكليف هذا صعب ما أقدر أقوم به. في فرق بين أنك أنت ما تقدر تقوم به، في فرق بين أن أنا ما أتقبله، في فرق كبير. فيجي لي نوع من التكليف، هذا التكليف أنا ما أبي أقوم به، هذا يختلف عن أن أنا ما أقدر أقوم به. لذلك إحنا في الإسلام
مو بس أن التكاليف في وسع الإنسان وفي ضمن مقدرته، بل أن هذه التكاليف إذا قل وسع الإنسان وقلت مقدرته تتنزل هذه التكاليف لكي تتساوى معها. الإنسان مطلوب عنده أن يصلي واقف، إنسان مطلوب عنده يصلي واقف، إذا جاء وقال أنا ما أقدر أصلي واقف بسبب معين، شنو نقول له؟ لا لازم أصلي واقف. لا ما نقول إلى هذا الكلام، نقول إلى بأي طريقة تقدر تصلي، جالس صل جالس، ما أقدر جالس يتنزل التكليف مضجع، ما أقدر مضجع بعيونك بالإيماء بالإشارة، دائما يتنزل التكليف إلى أن يكون في وسع الإنسان، ما يتسقط ما يسقط، ولكن يتنزل إلى أن يكون في وسعه، مو بس في وسعه الجسدي هم في وسعه النفسي. عندنا بعض التكاليف إذا كانت تسبب الحرج الشديد، الحرج الشديد على نفس الإنسان، فهذه التكليف نقول إليه هذا لأنه يسبب الحرج الشديد فيسقط للحرج، وهذا يختص بنفس الإنسان ما يختص بجميع المكلفين. فأول ميزة في تكاليف الله سبحانه وتعالى أنها كلها في وسع الإنسان وفي مقدرته. ثاني ميزة من المميزات في تكاليف الله سبحانه وتعالى أنها كلها في مصلحة الإنسان وتدفع المفسدة عنه. هل يوجد تكليف ليس في مصلحة الإنسان؟ لا، دور فكر، قول هذا التكليف مو في مصلحة الإنسان. الأحكام الشرعية قائمة على أساس المصلحة والمفسد، إذا كان هذا الحكم فيه مفسدة، هذا الأمر هذا الموضوع فيه مفسدة يأتي الحكم ليحرمه، إذا كان هذا الموضوع فيه نوع من المصلحة يأتي الحكم ليحلله ليبيحه ليجيزه. ما موجود عندنا حكم فيه مفسدة للإنسان وأجازه الشرع وأجازه الله سبحانه وتعالى، ما موجود. جيب إلي حكم هذا الخمر أمامكم، الخمر الله سبحانه وتعالى تكلم بصورة واضحة، هو والميسر، قال هذا فيهم إثم كبير وفيهم مصلحة بعد، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك احنا نحرمهم. ففي موجود عندنا نظرة إلى المواضيع، هذه النظرة قائمة على أساس المصلحة والمفسدة، في مصلحة راح نمشي، ماكو مصلحة راح نوقف، في مصلحة تفتوا وياي، في مصلحة راح نجيزه، ماكو مصلحة في مفسدة راح نحرمه. هل يوجد من التكاليف ما ليس فيه مصلحة للإنسان ومع ذلك أجازه الشر؟ روح دور. لما أجي أقول إليك الأكل، لما أجي أقول إليك اللباس، لما أجي أقول إليك الاختلاط، لما أجي أقول إليك المصافحة، لما أجي إلى هذه التكاليف كلها، فلأن فيها ما أجيزه مصلحة وما أحرمه مفسدة، وهذه المفسدة ساعات على مستوى فردي، ساعات على المستوى مجتمعي. فإذا كان عندي موضوع على مستوى فردي ما يسبب مفسدة، ولكن على مستوى اجتماعي يسبب مفسدة، راح أوقفه، لأن احنا كلنا هذا الدين قائم على المجتمع الواحد، قائم على مجتمع الواحد. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. فهذه ميزة ثانية، ما موجود عندنا أي تكليف إلا وفي مصالح الإنسان ويدفع المفسدة عنه. ميزة أخيرة، جميع التكاليف هي تشبع حاجات الإنسان وتشبع رغباته. جيب إلي تكليف ما يشبع حاجة، في شيء مطلوب للإنسان حاجة للإنسان وحرمه الدين، هذه في مستوى الحاجات. تعال في مستوى الرغبات، لأن في فرق بين الرغبة وبين الحاجة، شنو الحاجة وشنو الرغبة؟ الحاجة هي الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا به، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الزواج، يحتاج إلى الوجود الاجتماعي، يحتاج إلى هذه الحاجات. روحوا هرم مصر الحاجات وتشوف. وعندنا لا، عندنا رغبات، أنا أحتاج إلى الطعام ولكن أرغب في هذا النوع من الطعام، أنا أحتاج إلى النوم ولكن أرغب في أن أنام أكثر من 8 ساعات، أنام هذا الوقت المعين، أنا أحتاج إلى الزواج، أحتاج إلى أن أشبع حاجتي الجنسية ولكن أرغب أن أتزوج بأمية واحدة. الإسلام يجي، التكاليف يجي وتنظر إلى حاجات الإنسان وتشبعها، وهذا واضح جدا. لا رهبانية في الإسلام، الرهبانية كانت موجودة، يعني هي الرهبانية اللي الواحد يطلق الدنيا بجميع حذافيرها، لا يتزوج، لا يأكل من الطعام الكثير إلا بما يجعله يعيش، لا يشرب. جماعة من المسلمين في صدر الإسلام تركوا زوجاتهم، تركوا أهلهم، تركوا بيوتهم، تركوا تجارتهم، تركوا حياتهم وراحوا المسجد وأخذوا يقومون بس صلاة وصيام، يصومون نهارهم، يقومون ليلهم، وتاركين كل شيء. فزع لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاضبا. لا رهبانية في الإسلام، أنا أتزوج وأذهب إلى السوق وآكل وأشرب. وضح إليهم الأمور بمقاييسها الصحيحة. الفهم الخاطئ مثلا في المسيحية عن بعض الفرق أن القيس رجل الدين ما يتزوج، هذا الأمر في ضد الحاجة الإنسانية، لذلك تشوف إليه بعض الانحرافات لأنه ضد الحاجة الإنسانية. تعال إلى الإسلام، في تكليف ضد الحاجة الإنسانية، في تكليف ما يشبع رغبات الإنسان. أنت شنو رغبتك؟ أنا أرغب أن أنا أشبع حاجتي الجنسية. الإسلام جعل إليك الزواج وعدد إليك في الزواج، فموجود إشباع إلى الرغبة. يجي لي واحد يقول لا، أنا أنت تخلي إلي الحد الأربع، أنا ما يمشي هذا، أنا أنبي 100، أنبي أنه ما يوقف الأمر عن حد، لا تخلي إلي حدود، لا تخلي إلي حد بس في الزواج، لا أنا أريد أن أشبع حاجتي الجنسية حتى خارج إطار الزواج. لا تقول إلي نظرة محرمة، هذه موجودة قدامي 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات، أنا أبي أطالع. لا تقول إلي لا تطالع، لا تقول إلي أنه لا ما يجوز الخلوة في مكان معين، كيفي أنا أبي أشبع نفسي. فيجي دعاة التحرر ويقولون أن مثل هذه الأحكام تقوم بتقييد حركة الإنسان، مع أن لا يوجد حكم إلا وهو في مصلحة الإنسان، مع أنه لا يوجد حكم إلا وفي مقدرة الإنسان، مع أنه لا يوجد حكم إلا ويشبع حاجات الإنسان ورغباته، إلا أن هنالك من المتحررين من يري وراء ذلك، تلك حدود الله فلا تعدوها هم من بون وراء ذلك. واحد ما يريد يلتزم، واحد ما يريد انه يعيش هذه القيود، لا تجودني، لا تجودني، انا اريد اتكلم على كيفي، اعبر على كيفي، اكل على كيفي، اشرب على كيفي. شنو اللي لازم احنا نرد عليهم؟ طبعا هذا ان شاء الله لي بنناقشه باكر. وين المشكلة؟ وين تقع مشكلة التحرر؟ لأنه ممكن واحد يقول إذا خلهم على كيفه، خلها تلبس على كيفها، خلها تلبس على كيفها، وهذا اللي ممكن إحنا نسمعه، هذا جسدي لو جسدك، جسدي لو جسد. أنت لما تقول إلي غطي جسدك أنت قاعد تتعدى على حريتي الشخصية، وهذا الجسد ملكي، أي طريقة أنا أظهره كيف؟ حرية شخصية، أنتم معارضين إلى الحريات الشخصية. لما أنا آكل من هذا الأكل، وحتى لو ثبت بألف دراسة أنه غير المذكى وغير كذا يسبب إلى آخره، صحية، لو يطلع لي 1000 دكتور يقول إلي أن هذا فيه مشاكل، من هو اللي بيتضرر؟ من اللي بيتضرر؟ أنا. أنا اللي آكل، أنت إيش عليك؟ أنا اللي باكل، أنا اللي بضر له. ليش تجون تسوون لنا هالة كبيرة وأوشة وكبرة؟ ليش؟ خله ياكل ويضرر، هو اللي بيموت مو أنا اللي بموت. ليش تجون تقولون أن هذا مسكين يشرب خام لكن قاعد في بيته ما يضر أحد؟ تسمعون مثل هالكلام ده؟ قاعد في بيته لا يضر أحد، ليش عندكم مشكلة وياه؟ لا يضر أحد، لا يسب أحد، لا يتعدى على أحد، لكن ليش عندكم مشكلة وياه؟ خلي على كيف يشرب الخمر، خلي يشرب الخمر على كيفه. حرية شخصية، انتم لا تعرضون الحريات الشخصية، انتم لا تعرضون الحريات الشخصية. هذا دين فعلا دين جبر ودين قيل وإلى آخره. كل هذا إليه رد، كل هذا إليه رد. الحرية الشخصية توقف لما تبتدي حريات الآخرين. أنا إذا سمحت إلى هذا يشرب الخمر حتى وإن كان داخل بيته، حتى لو قافل عليه الحجرة، وحتى إذا ما يضر إلا نفسه، لكن أنا قاعد أسمح إلى الفحشاء أنها تنتشر. واحد ثاني بيقول أنا بعد بشرب الخمر داخل بيتنا، واحد ثالث بيقول أنا بشرب الخمر داخل بيتنا، ورابع إلى أن يصير شرب الخمر حلال وكل واحد يشرب. هذه بيجي يقول أنا جسدي هذا، وهذه حرية شخصية. ترضون أن واحد يخلع ثيابه كامل بدون أي يطلع عاري ويمشي في الطريق ويقول إلينا حرية شخصية؟ أنت قاعد تتعدى على حريتي، أنت قاعد تتعدى على حريتي. لا تقول أن هذه حرية شخصية، لا تلعب علي بالكلام. هذه حرية شخصية فيما إذا ما تتعدى على حريتي أنا، أما إذا بتتعدى على حريتي وحرية المجتمع هذه مو حرية شخصية. إحنا نقول إليك لا، لازم توقف. بتقول إلي إن أنا هذا الأكل راح يضرني أنا، أقول إليك نفس الطريقة في الخمر. هذا الأكل ما دام أنت تشرب فيه، ما دام تأكل منه وتشرب منه وتتضرر منه أنت، باشر نفس الطريقة. واحد ثاني بيقول، واحد ثالث بيقول، إلى أن توصل المرحلة إلى أن يصير كل شيء عادي. وهذا اللي قاعد يصير واقعا، خصوصا فيما يتعلق باللباس، خصوصا فيما يتعلق بالاختلاط. هو كذا يجون شباب ويقولون احنا اقوياء، احنا ما نقدر، ما يقدرون. ان شاء الله لو تكون اجمل واحده ولابسه اكثر الملابس اثاره ما تحرك فيه اي شيء. وانا اقول صح، انتم اقوياء وما تتحرك فيكم اي شيء، مسيطرون انتم على انفسكم، لكن ايش مدريني انا الثاني شلون عايش. أنا قوي لكن تضمن الثاني؟ تضمن اللي عندك علاقة وياه؟ أنت تقاعد تشعل النار وتقول أنا بعيد عنها، إذا هاي النار بتحرق غيرك، بتحرق المجتمع كامل، أنا بعيد عنها. النظرة النفسية الذاتية والأنانية إلى الإنسان، إلى نفسه وفقط. الإمام الحسين شنو مشكلته ويا يزيد؟ شنو مشكلته؟ خله الإمام الحسين جاي يعدد إلينا، يزيد شارب الخمر، قاتل النفس المحرم، راكب الفجور، ومثلي لا يبايع مثلي. زين يا أبو علي خله. لكن يجي الإمام الحسين يقول على الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعا مثل يزيد. هذا اللي راح يشيع كل محرم، راح يصير الأمر النظر إلى المحرم بنظر طبيعي. هذا من أصلا من متطلبات الحياة، راح ينظر إلى الأمر الحلال على أساس أنه شيء معقد متخلف ويعطل الحياة. وهذا اللي ينبه الإمام الحسين عليه السلام. ولا الإمام الحسين عشان خدر زينب بذل أكثر من ذلك، بذل أكثر من ذلك. وإذا به يقف قبل أن يخرج إلى القوم، أخي لا تخمشي علي وجها، لا تشقي علي جيبا. الأمر متعلق بخدرش يا أخي، لكي الأمر متعلق بخدرش أنتين يا زينب. الإمام الحسين لأجل هذا الدين أعطى كل شيء، كل ما يملك أعطاه إلى هذا الدين. لا كمن يوصل الأمر إلى خدر زينب بتشوف الإمام الحسين مختلف، وإذا بهذا الرجل يقطع على بوغاء كربلاء حتى تجول الأعداء على صدره تكسر تلك الأضلاع، وإذا بزينب تنظر إلى تلك الخيل تجول على صدر أخيها الحسين. ولكن المصيبة لما وقفت زينب والخيل هجمت على مخيمات الحسين، تشوف الخيمة اللي هي خدرها وهي سترها محروقة، شوي تنظر إلى نساء مذعورة، شوي تنظر إلى أطفال خائفة، 12 طفلة، 12 طفلة رأتهم زينب وطفل تسحقهم الخيول الأعوجية بحوافرها، وزينب تنظر إلى النار تحترق من هنا وهناك في خيمتها. شلون تذكرت؟ تذكرت أول نار شافتها في حياتها. أي نار؟ نار الباب الذي أحرق على أمها فاطمة. وإذا بها تنادي آن اللي شفيت ناري، لكن نار أشد من نار، نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار، وويلي على المظلوم، على المظلوم، وويلي على المظلوم، على المظلوم، وأنا أمي الحزن زينب من أهلي طلعت مفجوعة، وأنا الشاهد تكفين إلى العباس مقطوع، وان الكيف تخو يحسن من نمك سرض له عن سهام الحزن قلبي فقد حسين صابنا، وويلي على المظلوم، على المظلوم، وويلي على المظلوم، على المظلوم، وأني أمي الحزن زينب، وأني اللي فجعني البيت، أنا صرت محير بدنياي، وأنا اللي شفت طشته كبد الحسن في واحد، واحد بيه رأس حسين، أنا سهامين حزن قلبي فقد حسين صابنا، وويلي على المظلوم، على المظلوم، وويلي على المظلوم، على المظلوم. جمعت النساء والأطفال في خيمة، أرادت أن تعرف من فار من بقى، أخذت تنادي كل واحدة باسمها، افتقدت طفلة للحسين أين تبحث عنها؟ ذهبت تبحث عنها صوب أبوها، صوب جثة أبيها الحسين، ما أن وصلت إلا ورأت تلك الطفلة ممتدة على جثة الحسين،
وهي تنادي بويا هضيمة هضيمة والله هضيمة يا أنا صيق من صغريتي والله يتيم أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على نسوى أنا وحريمة هي يفي على نسوى أنا رجعت إلى خيمتها المكبوسة خبائها المحروق أخذت تلتفت يمينا شمالا ماكو الحسين ماكو عباس أخذت تنادي يا نقبال علي الليل وازدادت الوحشة ما تشوف غير ايتام تصارخ شيخ العشير حسين ما احد شال مطروح وبجنبه علي الاكبر وجسم عباس عند البارحة يحوط الصيام يا أمر وينهى واخوته كلهم مسلح والخيل مسروجة وهلها مستعد يصغون للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بكا بخيمة دخل يسكن الحرمة وياخذ بحضنة طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهار بهل صوان أخو يحسين حالة رفرف على واصبحت واشبال الهوى يا آية شمحالي يوقف ومسيت مالي ستار والستار بلت عندي يتامى ذاهلة يا آية قلوبها من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك ليا
رحم الضائعات من بعدك ضعنا في يد النائبات يا الله سألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسرائنا أرجع مغتربينا احفظ شيخنا المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع اللهم احفظهم في أنفسهم وذويهم ومن يلوذ بهم ولأمواتهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.